أكدت موسكو أن اتخاذ القرار بشأن مستقبل البرنامج إيران النووي يقع بالكامل ضمن صلاحيات طهران ولا يوجد أي قيود عليه. ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف اعتبر اتخاذ إيران خطوات إضافية لتطوير برنامجها مسألة غير واضحة لحد الآن، مبينا أن هذا الأمر سيحدده فقط المسؤولون الإيرانيون. وأضاف أوليانوف أن أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا تفرض قيودا على الدول في الأنشطة النووية السلمية شريطة أن تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إلى لبنان، حيث أفادت مصادر لبنانية بارتقاء 4 شهداء وإصابة 3 أشخاص جراء غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في دوحة كفر رمان بالنبطية جنوبية البلاد. وكانت مسيرات الاحتلال استهدفت بلدة كفر الصير في قضاء النبطية ما أدى إلى إصابة مدني، فيما ألقت قنبلة صوتية في أجواء بلدة رأس الناقورة. يأتي ذلك ضمن مسلسل خروق كيان الاحتلال اليومي لاتفاق وقف العدوان على البلاد والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين. إلى السودان، حيث قالت شبكة أطباء السودان أن قوات الدعم السريع لا تزال تحتجز آلاف المدنيين داخل مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان. وأكدت الشبكة أن ميليشيا دعم السريع صادرت وسائل النقل التي كانت تستخدم في إجلاء النازحين، لافتة إلى إعادة بعض الفارين إلى داخل المدينة بينهم مصابون بالرصاص وآخرون يعانون سوء تغذية. إلى ذلك، كشفت وزارة الرعاية الاجتماعية في البلاد أن قوات الدعم السريع قتلت نحو 300 امرأة في الفاشر واغتصبت بعضهن، معتبرة ذلك جريمة تطهير عرقي ممنهج. للمزيد حول جرائم ميليشيا دعم السريع في الفاشر نستمع إلى التقرير التالي.
على أثر الحديث عبر عدد من المصادر عن التوصل لاتفاق بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر لتمرير المساعدات العاجلة لمواطني مدينة الفاشر شمال دارفور والتي عانت الحصار لأكثر من 700 يوم والنزوح من المدينة بسبب الحرب، إلا أن مصدرا حكوميا نفى التوصل لأي اتفاق مع قوات الدعم السريع، وأن الجيش السوداني يعد العدة لاسترداد مدينتي الفاشر وبارة من قوات الدعم السريع.
لا أتوقع أن تكون هنالك هدنة ولا قبول بهذه الهدنة، لأن الشعب السوداني شاهد بأم عينه ما تم من ارتكاب لجرائم فظيعة جدا جدا في الفاشر.
لأول مرة تعترف الحكومة الأمريكية عبر خارجيتها عن ارتكاب قوات الدعم السريع انتهاكات على المدنيين والنازحين في مدينة الفاشر، فيما ذكرت حكومة ما يسمى تأسيس في دارفور أنها بدأت سحب قواتها من مدينة الفاشر على أن تتولى الشرطة الفيدرالية منظومة الأمن في المدينة إضافة لقيادات المجتمع المدني، خطوة تتناقض مع الأوضاع في الأرض، إذ قامت تلك القوات بقتل 4000 مواطن داخل مدينة الفاشر إضافة إلى اعتقال وتعذيب 5000، ولا يعرف بعد مصير من نزحوا إلى مدينة طويلة القريبة من الفاشر، كما تم اختطاف 12 صحفيا واغتصاب 3 صحفيات من قبل الدعم السريع حسب شبكة الصحفيين في دارفور. وفي شمال كردفان، حاولت قوات الدعم السريع التقدم نحو مدينة الأبيض الاستراتيجية، إلا أن سلاح الجو التابع للجيش السوداني شن غارات على تمركز تلك القوات شمال وغرب كردفان ما أدى لخسائر في الأرواح والعتاد. يقول الشعب السوداني حتى ولو كانت هنالك هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع، إلا أن الانتهاكات والفظائع التي ارتكبت من قبل الدعم السريع في دارفور وكردفان لا يمكن التغاضي عنها حتى ولو كانت هنالك هدنة أو اتفاق سلام.
شددت فصائل المقاومة الفلسطينية على تمسك الشعب الفلسطيني بالمقاومة وفي مقدمتها المسلحة لمواجهة المؤامرات الصهيونية الأمريكية الرامية إلى اقتلاعه من أرضه. جاء ذلك في بيان للفصائل بذكرى وعد بلفور اعتبرت فيه هذا الوعد بوابة الظلم والإرهاب بحق الفلسطينيين وحقوقهم ومقدساتهم، مشيرة إلى قيام قوى الظلم التي ساهمت بهذه المؤامرة بحماية الاحتلال من المحاسبة ومده بالسلاح خلافا لادعاءاتهم حول حقوق الإنسان. وشدد البيان على أهمية الوحدة الوطنية وبذل الجهود لتحقيقها، داعيا أبناء الأمة وأحرار العالم إلى مواصلة الضغط والحراك دعما للشعب الفلسطيني. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد شخص جراء قنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية على سوق للخضار بحي شجاعية في مدينة غزة. مصادر فلسطينية أكدت تعرض شرق خان يونس جنوب القطاع لقصف إسرائيلي بقذائف المدفعية، مشيرة إلى تزامن ذلك مع إطلاق نار مكثف في المنطقة نفسها. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة بغزة أن طواقمها تسلمت 7 جثامين خلال الساعات 24 الماضية، لافتة إلى وصول 6 إصابات إلى المستشفيات. بهذا الخبر رحبة الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: الرئيس الإيراني يؤكد بقاء التكنولوجيا النووية بعقول العلماء، وأن بلاده ستعيد بناء منشآتها النووية. استشهاد وإصابة 7 مدنيين بعدوان للاحتلال على دوحة كفر رمان جنوبية لبنان. وفصائل المقاومة الفلسطينية تشدد على تمسك الشعب الفلسطيني بالمقاومة لمواجهة مؤامرات الاحتلال. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، يوما تحل به عقد المكاره، ويوما يفتح به حد الشدائد، ويوما يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. دلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما أسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا ربي باب الفرج بطوله، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وانلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك، فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. تحركات ترامب الزائفة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما يمكنكم المساهمة والمشاركة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989937942431. أما أرقام هواتف البث المباشر. صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة. اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان. اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية. واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية. ولد إعلان ترامب في خطاب ذي مغزى البدء الفوري بتجارب أسلحة نووية جديدة وادعائه أن ذلك يأتي ردا على الإجراءات النووية الروسية الأخيرة، ولد شعورا بالخطر لدى دول أخرى، وهو ما يتجلى في نهجها لتعزيز قدراتها العسكرية والدفاعية بما فيها النووية. إذ إن خطوة ترامب تعتبر إعلانا رسميا عن تنافس نووي عالمي، لن يقتصر على الدول الحائزة على هذه الأسلحة فحسب، بل سيشمل العديد من الدول الأخرى، مما سيسبب توترات وتهديدات أمنية لا تحصى. الأمر الذي يؤكد أن خطوة ترامب التي اعتبرها بأنها تأتي مقابل التجارب الروسية عملا ضد السلام والأمن العالميين، وسيخلق جوا من الخوف والتنافس النووي غير الصحي، فضلا عن أنها تتضمن نقاطا مهمة ورئيسية، إذ يسعى ترامب إلى إجراء تجربة نووية إلى جانب تحديث الأسلحة النووية، في حين أن الولايات المتحدة غير مستعدة لقبول الحقوق النووية للدول الأخرى في التخصيب النووي السلمي، حيث اشترط ترامب أي اتفاق نووي مع إيران بتفكيك جميع عمليات التخصيب الإيرانية وفرض قيود واسعة النطاق على الصواريخ الإيرانية، في الوقت الذي تنص معاهدة حظر الانتشار النووي والضمانات على أن لإيران الحق في التخصيب، وقد أقرت جميع تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وخاصة الاستخدامات الدوائية والطبية لها. وبالنسبة لأوروبا فهي الأخرى تقوم بتفعيل آلية سناب باك من خلال تجاهل تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإثبات الطبيعة السلمية لأنشطتها النووية، فيما تلتزم الصمت وعدم الرد على كلمات ترامب. وبذلك يتجلى السلوك الكارثي للأوروبيين بشكل أوضح عندما أدان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية تصريحات بوتين النووية ووصفها بأنها معادية للأمن العالمي، فيما علق على قرار الحكومة الأمريكية الأخير بدراسة استئناف تجارب الأسلحة النووية قائلا: لقد اطلعنا على هذه القضية ونحيلها إلى الجهات المختصة، مدعيا بأن أمريكا لم تجري أي تجارب نووية منذ التسعينيات، ليؤكد بأنه لا ينبغي وضع روسيا والولايات المتحدة في خانة واحدة. وفي ضوء هذه المعطيات فإن صمت أوروبا ودعمها لخطوة ترامب يكشف زيف ادعاءاتها والطبيعة السياسية لتصرفاتها في قضايا مثل إعادة فرض العقوبات، ويثبت مرة أخرى أن أوروبا ليست طرفا مستقلا، بل هي بيدق في اللعبة الأمريكية دون أي استقلال. وفي الوقت الذي تعتبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملزمة بمنع انتشار الأسلحة النووية، وتعتبر مواجهة الولايات المتحدة وحساب محاسبتها من صلب واجباتها الموضوعية أو تعتبر، فصمت الوكالة ومعها غروسي تجاه الولايات المتحدة فضيحة كبيرة، ويفاقم النظرة المتشائمة للأعضاء بشأن نزاهة واحترافية وتقنية أداء الوكالة. وفي الوقت الذي عرف غروسي إيران مرة أخرى كتهديد للعالم، ودعا إلى تفتيش المنشآت الإيرانية دون أن يرد على مواقف ترامب النووية، يتأكد بأن المفاوضات مع الوكالة لا يمكن أن تخدم مصالح إيران بالتأكيد، وأن سلوك ترامب ومواقف الأوروبيين والوكالة تجاهه تظهر أن المفاوضات معهم ليست أكثر من سراب.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستمع معا إلى بداية إلى مساهمة وصلتنا من الأخ عدنان بلشي كاظم من العراق ثم نتابع.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات إذاعة طهران القسم العربي ببرنامج حدث وحوار. طبعا لا يخفي على الجميع أن ترام إنسان كاذب، وأن تحركاته المشبوهة والمزعومة دائما يكون إنسان عديم المصداقية، وقد عرفه الكثير لأنه إنسان ليس له كلمة، وأنه دائما حتى وإن قالوا أنه يقوم بتحركات من أجل السلام، لكن مع الأسف نراه دائما نراه يعني ضد الأخوة المجاهدين وضد الشعب الفلسطيني في غزة، وهو دائما يعني المحرك الرئيسي للهجمات وال للاغتيالات ولا ما يتعرض له الأخوة المجاهدين، وأن تحركاته هي مزعومة وليس لها صحة، وأن الكل يعرف أنه إنسان مخادع وأنه إنسان كذاب وليس له أي مصداقية. عدنان بلشي كاظم، العراق، الكوت.
شكرا للأخ عدنان من العراق. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا حدث وحوار. تحركات ترامب الزائفة محور حديثنا في هذا اللقاء. نتابع معا التطورات على المستوى الدولي، هذه المرة نتناول الملف النووي ولكن من الزاوية الأمريكية. الولايات المتحدة بقيادة ترامب تعلن أنها ستستأنف سريعا التجارب النووية. طبعا هناك من المسؤولين والخبراء الأمريكان من أشاروا إلى أن استئناف التجارب يستدعي وقتا طويلا ويستلزم وقتا طويلا، وليس بهذه السهولة أن نستأنف ذلك إثر صدور قرار، فهذه تجارب نووية وليست بالأمر الهين والسهل. على كل يبدو أن هذه التصريحات صدرت من ترامب إثر تجربة نووية روسية، هي ليست تجربة نووية ولكن الصاروخ الذي استجربته روسيا كان يعمل بالوقود النووي، وهذه ربما يعني سابقة وربما يكون أمر له دلالاته على المستوى الاستراتيجي والعسكري. نتناول هذا الموضوع أحبتنا الكرام مع الأستاذ الدكتور طارق فوزي الباحث الاستراتيجي من القاهرة. دكتور طارق حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم أخي العزيز في لقاء مع إذاعة إيران باللغة العربية.
حياكم الله دكتور طارق. بداية اسمع لي أن أسمع منك تعليقك على موقف ترامب إثر التجربة الروسية الذي أمر باستئناف التجارب النووية في الولايات أو استئناف الولايات المتحدة التجارب النووية، كيف رأيت هذا الموقف؟
بالنسبة لترامب وبالنسبة للتجارب النووية، هو بداية السلاح النووي وجد كنوع من الرادار، هنا يرجع ترامب إلى الاستراتيجية القديمة ويحاول أن يحدث ما يمكن أن نسميه التوازن الرعب. إذا أنت يا بوتين أو أنتم يا روس في روسيا قمتم بتجارب نووية فنحن في الولايات المتحدة سنقوم بها لنعلمكم أننا قادرون على استخدام هذا السلاح. فهو في مرحلة في إطار الاستعراض للقوة بين الطرفين.
طيب اسمح لي أن نعود إلى التجربة الروسية. كخبير استراتيجي كيف رأيت هذه التجربة؟ ماذا يعني أن يعمل صاروخ استراتيجي، صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية، أن يعمل هو أيضا ذاته بالوقود النووي؟
في الحقيقة هي سابقة لم تحدث من قبل، والعالم يشهد في هذا المجال تطور رهيب أقدمت أو صنعته روسيا في إنتاج صاروخ يسير بالطاقة النووية، أي أنه من الممكن أن يظل يدور حول الأرض في مرات ومرات إلى أن يتم إصدار أمر معين له بإحداث التدمير أو إصابة هدف ما يكون في غفلة تامة عن مكان هذا الصاروخ وعن سرعته التي تحققها له التفاعلات النووية أو الطاقة النووية المحركة له. هذا الصاروخ عندما أطلقه بوتين هو نوع من استعراض القوى الشكل الذي لا يستطيع أن ينافسه فيه أحد، وذلك ردا على ما تقوم به دول حلف الناتو من دعم مطلق لأوكرانيا ومقاومة الرغبة الروسية في استرداد الأراضي الروسية القديمة التي ضمت لأوكرانيا في حقبة الاتحاد السوفيتي عندما كانت الإدارة السوفيتية تقسم الأراضي والأقاليم بهدف تزويب العرقيات وتزويب الميول الانفصالية بحيث يكون السواد الأعظم من الشعب السوفيتي تحت راية واحدة ولا يقبل بغير الاتحاد السوفيتي وتذوب القوميات والإثنيات فيه. بهذا الشأن تم اقتطاع أراضي من روسيا وضمها إلى أوكرانيا التي استقلت فيما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وأصبحت تمارس نوع من الضغوط والقهر والتمييز الممنهج ضد السكان الروس من الروس الأصل الذين يتحدثون اللغة الروسية ويدينون بالأرثوذكسية المسيحية. من هنا كانت بوتين يحاول وهو استفتاح هذه، وقد تكالبت عليه كل دول أوروبا الغربية والولايات وتدعمها الولايات المتحدة التي تريد أن تكسر شوكة بوتين والاتحاد وروسيا بصفة عامة لتحقيق الهيمنة الأمريكية على العالم وبقاء القطب الواحد في العالم مسيطر على مقومات الشعوب التي تعيش وتمتلك ثروات ما.
طيب يعني الولايات المتحدة هكذا بشخطة قلم بقرار واحد تقرر استئناف التجارب النووية في حين أن العالم يعني كله يخشى من هذه الأسلحة و يعتبرها خطرا عالميا ليس فقط على دولة معينة، ليس فقط على قارة معينة. لماذا لم تقف الأمم المتحدة، مجلس الأمن، أو لم تتخذ أي موقف تجاه خطوة ترامب، وعلى العكس ترفع عقيرتها ضد برامج نووية سلمية مثل البرنامج الإيراني رغم كل التفتيش، رغم كل البروتوكولات، الضمانات، الأمان، المفاوضات الطويلة الأمد والتوصل إلى عدة اتفاقات التي نكث بها الغربيون أنفسهم؟ يعني ما هذه الازدواجية والمعايير المغلوطة؟
في الحقيقة هناك ازدواجية يعيشها العالم منذ أن سلم مقاليد أموره لخمس دول كبرى في نظام عالمي كان معتلاً، وضع مقاليد حكم العالم في أيدي هذه الخمسة، يستطيعون إيقاف أو تغيير أو إصدار أي أمر أو أي قرار فيما يتعلق بمصلحة العالم بأسره. الولايات المتحدة هي في هذا النظام العالمي البائس هي تعتبر القوة الأولى. وهنا ترامب وهو رجل مغامرات ورجل يعني ذو شخصية متقلبة يتعامل مع دول العالم وخصوصا الغرب وحتى من مع دول المنطقة بمنطق أنا ربكم الأعلى، ذلك المنطق الفرعوني السقيم. ومن ثم فهو يقول أن كل ما تريده أمريكا فهو لا بد من تنفيذه ولا بد من تحقيقه حتى ما يستقر العالم ويهدأ، ومهما كانت التكاليف ومهما كانت التداعيات في ذلك. ترامب عندما يقول أنه سيعيد إصدار أو الإعادة إلى التفجيرات النووية هو يظن أن الأمر بسهولة، ولكن ذلك من الصعوبة بمكان، حيث أن الأمر لا يكون بإصدار كلمات أو قرارات بين عشية وضحاها، لأن العالم ليس بهذه السهولة، أو أن الأمر ليس بهذه السهولة. فالانفجارات النووية والتفجيرات لها أماكنها، لها ما ينتج عنها من إشعاعات ونواتج الانفجار النووي، ومثل هذه الأشياء لابد من تأمينها. ولكن ترامب يعني يمارس سطوته على دول العالم التي يظن، حتى أن الداخل الأمريكي يرفض تصرفات ترامب نفسه، وهو في هذا يعني ينحو منحا غريبا غير مقبول في الوقت الذي كما أشرتم العالم ذلك العالم السقيم مسلوب الإرادة الذي يسير خلف الإدارة الأمريكية يعارض أن تمتلك إيران برنامج نووي سلمي من أجل أغراض التنمية، بزعم أن هناك خلفية أو أن هناك ما يمكن أن يكون امتلاك للسلاح النووي من قبل إيران. وبرغم صدور فتوى من السيد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية بعدم امتلاك إيران أو عدم سعي إيران لامتلاك السلاح النووي، إلا أنهم يصروا على ذلك ولا يعلموا أن السلاح النووي أو أن القنبلة النووية ممكن أن تكون أو تصنع بنسب تخصيب قليلة من 5% وهو ما يطلق عليه الديرتي بامب. فهذه الأمور هم يتناسوها أو لا يتناسوها ليس من باب الغفلة، ولكن لأن الهدف أكبر من ذلك. الهدف هو تحجيم قدرات إيران حتى لا تستطيع النهوض، تلك الدولة العريقة التي لها تاريخ ضربة في أعماق التاريخ بآلاف السنين، يريدون أن تكبل مثل وأن تكون مثل باقي الدول التي دخلت في حظيرة الراعي البقري الأمريكي في منطقة الخليج وفي مناطق عدة في العالم.
وكذلك أوروبا أيضا تعتبر تابعة وذيل للسياسة الأمريكية، تنظر إلى الموقف الأوروبي.
نعم يا فندم، أوروبا بالطبع سواء فرنسا أو سواء بريطانيا أو أي شيء من دول القوة البريطانية الأوروبية، بالنسبة للولايات المتحدة ترامب ينظر لهم وكأن أي دولة منهم هي بمثابة ولاية من ضمن الولايات الأمريكية. حتى في الاستقبالات الرسمية نجد ترامب يتقدم الملك أو تقدم رئيس وزراء اليابان ويقوم وكأنه هو صاحب الأمر، لا يعنيه من البروتوكول شيء، هو يتعامل مع الجميع من منطلق فرعوني وهو أنا ربكم الأعلى. ترامب شخصية لم يرد مثلها في التاريخ الحديث، و أتصور أنه لن يستطيع أن يكمل دورته الرئاسية الثانية هذه، لأن الشعب الأمريكي أصبح يرفض ما تسلكه وتصرفات وقرارات الإدارة الأمريكية التي يقودها ترامب.
طيب، خطوة ترامب هذه برأيكم بشكل أو بآخر، هل هي ترتبط بقضايا المنطقة، خصوصا وأن كيان الاحتلال يعيش عزلة كبيرة في هذه المرحلة من التاريخ بعد جرائمه البشعة وأيضا التاريخية في بحق الشعب الفلسطيني؟
بالقطع أن دولة الاحتلال أو الكيان الاحتلال الإسرائيلي يعيش في عزلة من شعوب العالم ومن أغلب الحكومات، وذلك لما قام به من مذابح ومجازر في حق الشعب الفلسطيني في غزة وفي كل الأرض العربية المحتلة، بل وما قام به في لبنان في الجنوب اللبناني، وما قام به من اغتيالات ويقوم به كل يوم، وقصف لليمن. كل ذلك أفقد الكيان الصهيوني من رصيده. من أجل ذلك فإن ترامب عندما يريد أن يوازن المعادلة السياسية فإنه يخرج ليقول أنا أقوى، أنا القوي، أنا أستطيع أن أعمل بدون أي مساعد، أنا سأعوض الفراغ الذي أحدثه نتنياهو بنزقه وبطيشه وبعدم استغلاله وبعدم تصرفه الحكيم الذي كان يسعى منه إلا أن يبقى في السلطة وأن لا يحاكم، فأدمن استمرار الحروب حتى والدم حتى يرضي الداخل الإسرائيلي وحتى يلهيه عن مخازيه التي قام بها. ترامب ونتنياهو هما ليس طرفين في معادلة واحدة، بل هم طرف واحد أو وجهين لعملة واحدة. في الأول والأخير هما يحققان مصلحة الصهيونية العالمية.
نعم. طيب دكتور طارق، لو سمحت نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث بعد قليل.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تحركات ترامب الزائفة محور حديثنا في هذا اللقاء. والساعة الآن 9:41 مساء في العاصمة الإسلامية طهران. نتابع حديثنا مع الخبير الاستراتيجي الدكتور طارق فوزي من القاهرة، شاكرين له هذه المشاركة في لقائنا. دكتور طارق، مرة أخرى نرحب بك في لقائنا.
أهلا بكم وبيجكم والمستمعين الأعزاء،
حياكم الله. دكتور، فيما يتعلق بيعني الموقف بين الجمهورية الإسلامية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وموقف رئيس هذه الوكالة السيد جروسي المحابي والمجاهد يعني إلى جانب الولايات المتحدة، ما هو المطلوب من دول كإيران التي تتعرض للضغوط من الوكالة ومن الغرب لحرمانها من حقها المشروع في الطاقة النووية السلمية؟
في الحقيقة دولة مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي تعاني ما تعانيه من ضغوط وحصار اقتصادي وتجاري وعلمي، ومع ذلك تصنع لنفسها وتخط لها طريقا للمستقبل. هذا المسلك أوغر صدور الكثيرين أو أغلب المحيطين بالجمهورية الإيرانية، ومن ثم سعت إلى تجنيد كل من يعمل أو يتعامل من المنظمات الدولية في إيران ليكون جاسوسا لها وعينا لها على الجمهورية الإيرانية، وليس رئيس هيئة الطاقة النووية ببعيد عن ذلك. فالرجل مدان، ولا أقول أن أصابع الاتهام تشير إليه، بل هي ثبتت عليه تهمة التجسس، حيث سرب وأعطى للمخابرات الأمريكية، وبالتالي المخابرات الأمريكية أعتقد بالموساد أسرار عن البرنامج النووي الإيراني لا المفروض ألا يعرفها إلا المنظمة الدولية ومفتشوها. والأماكن هذه قد زارها هذا الرجل، وقد ظهر ذلك جليا في حرب 12 يوما عندما قصفت المواقع الإيرانية بواسطة القوات الأمريكية الجوية الأمريكية والإسرائيلية. إيران عليها اتباع سياسة الحيطة والحذر، إيران عليها التكتم، وهي تسعى لتحقيق ما تريد ليكون لها مكانة وسط دول العالم الرائدة، وذلك لأن إيران دولة مثل الدول، يعني دولة عريقة حقيقة، ولا نقول ذلك من باب المجاملة. إيران دولة عريقة، دولة ذات تاريخ، دولة تمتلك عقليات ومهارات من أبنائها، لا تحتاج خبراء من الخارج. إيران لها بصمتها، ومن ثم الحرص والحرص ممن يأتي كمفتشين أو وقد يكونوا عملاء من الذين يأتون كسياح. وإيران دولة تمتلك حدود مشتركة مع العديد من الدول، والتسريبات من هنا وهناك تكون سهلة، وتكون خصوصا أن الأراضي الإيرانية أراضي مترامية الأطراف، دولة كبيرة متسعة الحدود، في العرف العادي يصعب على أي دولة بحدود طويلة وكبيرة أن تراقب كل حدودها بدرجة 100%. ومن ثم على إيران بذل المزيد والمزيد من الجهد حتى تقف دخول المتسللين والمتخابرين مع الخارج والعملاء، والتكتم على أنشطتها التي تسعى من أجلها أو من خلالها لرفاهية شعبها وتحقيق الأمن والرقي للشعب الإيراني بأكمله. إيران مضعوة لأن تتعامل مع المنظمات الدولية بحرص وحذر حتى لا تتكرر قضية ومشكلة تسريب المعلومات كما سبق وحصل مع رئيس الهيئة الطاقة النووية.
طيب إيران ما فتئت دكتور طارق تؤكد مرارا وتكرارا قبل الحرب، بعد الحرب، قبل استهداف منشآتها، بعد استهداف منشآتها، أن السلاح النووي ليس ضمن عقيدتها الدفاعية، وفقا لفتوى سماحة القائد الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، القائد العام للقوات المسلحة في إيران. ولكن ما زالت تتكرر هذه الادعاءات الأمريكية، هذه الأسطوانة المشروخة الأمريكية من قبل الولايات المتحدة، من قبل الغرب، أوروبا. كيف يمكن النظر إلى يعني هذه الدعاية وترويجها؟ هل برأيك سيستمر هذا الترويج؟ هل العالم بات ينطلي عليه مثل هذه الدعايات بعد كل هذا المشوار الطويل لإيران، كل هذا التفتيش، الضمانات، الكاميرات التي كانت منصوبة وتعمل على مدار الساعة في منشآت إيران الرئيسية، إقامة فريق التفتيش في داخل الجمهورية الإسلامية على حساب الجمهورية الإسلامية وكل هذه الضمانات، ولكن رأينا كيف غدر الغرب بالجمهورية الإسلامية، والآن يصر على أنه لا تخصيب، تخصيب صفر، ليس مسموح لإيران بالتخصيب.
في الحقيقة يعني الشيء بالشيء يذكر، فأحيل سيادتك والمستمعين الكرام إلى حادثة في التاريخ الأوروبي وهي ما يطلق عليه الهولوكوست. هذه الحادثة لم يرها أحد، بياناتها غير دقيقة، وكل ما يدور فيها وحولها ملفق وغير صحيح، ونحن لا نبحث فيها حدثت أم لم تحدث، هذا لا يعنينا بل تعني أطرافها.
نعم.
ومع ذلك العالم يعتبر هذه الحادثة أو هذا ما كان مأساة الإنسان في القرن العشرين، ومستمرة تداعياتها على دول أوروبا تستنفذ أو يعني تبتز بها الكيان الصهيوني دول أوروبا شرقا وغربا، والأوروبيون كلهم يعتقدون بها، ولا يعتقد منهم أو لم يصدق منهم ما حدث في غزة، وكاميرات الإعلام الدولية من مختلف المحطات ومختلف الدول تنقل المجازر اليومية على مدار عامين من القصف الصاروخي والمدفعي والمدرعات وهي تسير فوق الجثث والأشلاء، والمدنيين وهم يؤخذوا أسرى ويجردوا من ملابسهم في البرد أو في الحر، ويعتدى عليهم بالضرب وحتى والتجويع حتى القتل. العالم يا سيدي عالم مريض، عالم لا يفهم إلا لغة القوة. أمريكا هي القوة الأولى حاليا، وما يحدث من في وما تريد أن يحدث يصدقه باقي الرعاع أو من حولها، سواء كانوا أوروبا الغربية، دول أوروبا الغربية أو الدول المتحالفة معها، حتى من المنطقة العربية، حتى من المنطقة العربية، وهذه هي الطامة الكبرى.
نعم.
يرون أن في إيران، يعني تذكرني هذه الأمور أصلا بقصة كنا نتناقلها ونحن صغار، عندما كان أحدنا وهو يتفوق في الدراسة كان ينظر إليه الكسالة على أنه خطر يهددهم وكأنه يأخذ منهم، وليس الأمر مفتوحا أمام الجميع لينقل وليدرس وليحسن من وضعه. استغرب من الدول المحيطة والتي تدعم القرار الأمريكي والإسرائيلي لتكبيل وعرقلة سير النهضة في إيران. من أجل ذلك أقول لك أن الأمر سيستمر، وقد يعني أعطانا الله البصيرة لنرى أو نقرأ أو نستشف ما سيحدث، أن ما سيحدث اليوم هو استمرار لما سيكون عليه الغد ما لم نمتلك القوة والقدرة على رد العدوان أو على حماية أنفسنا ووضع حد حائط صد لأطماع الآخرين في دولنا التي تسعى للتنمية. إيران مدعوة لأن تسعى أكثر وأكثر، إيران مدعوة لأن تعلم أن العالم الغربي وما التابع للولايات المتحدة والدول المتحالفة من المنطقة العربية، ولا أسمي أحد وكل يعرف اسمه، يعني هذه أمور طفح بها الكيل، كل مثل هذه الدول كلها ضد إيران لأن إيران تسعى للتقدم، وهم يسيرون في التخلف وفي تحقيق عفوا الخمر الحلال.
نعم.
والميسر الحلال وأشياء يعني ما أنزل الله بها من سلطان، هم يريدون أن يعيشوا فيه، ودولة مثل إيران تريد أن تعيش الغد والتقدم وتوفر لأهلها ولأبنائها المستقبل والعيش الكريم، يأتأبى نفوسهم إلا أن يعرقلوها. يا أخي إيران لابد أن تعي هذا.
نعم.
وأن تستمر وأن
طيب
تضع الخطط.
طيب دكتور طارق، يعني الأشهر الأخيرة حملت دروسا كبيرة للدول العربية، الهجوم الإسرائيلي على قطر وعدم دفاع كل المنظومات الأمريكية المستقرة في هذه المنطقة للدفاع عن قطر التي تضم أكبر قاعدة عسكرية أمريكية وأهمها في المنطقة أيضا قاعدة العديد بالإضافة إلى قواعد أخرى، ألا يعطي هؤلاء درسا بأنه كفاكم المراهنة على أمريكا؟ أمريكا لن تساوي شعر من إسرائيل بكم، وليس فقط لا تعيركم أي اهتمام، أمريكا فقط تستفيد منكم، فقط أنتم أدوات بيد أمريكا، المفروض أنكم تضعون يدا بيد، أن تضعوا يدكم بيد إيران، أن تضعوا يدكم بيد باقي دول العالم الإسلامي والعربي من أجل أن تكونوا قوة عظمى كبرى تمتلك المال وتمتلك السلاح وتمتلك النفوذ وتمتلك كل مقومات القوة والسلطة من أجل أن تمضوا بمشروعكم إلى الأمام، ولا تبقوا متفرقين تلهثون وراء الأمريكي والإسرائيلي وتطبعون وما إلى ذلك من يعني هذه الأمور التي فعلا يندى لها الجبين عندما يتحدث عنها ويؤخذ بالحياء عندما يتحدث وبالخجل عندما يتحدث عنها. ماذا تقولون بهذا الصدد؟
هذه الدول يعني عفوا ابحث عن تاريخ تأسيسها، ستجد تاريخ تأسيس هذه الدول يتقاطع مع تاريخ تأسيس الكيان المحتل، ومن ثم هناك علاقة وطيدة في فرض هذه الأنظمة على هذه المنطقة لتكون عونا للكيان المحتل، وثبت ذلك بما لا يدع مجالا للشك. كان في الماضي من تحت يعني نفق أو من تحت من خلف ستار، أما اليوم وفي حرب غزة كان عيانا بيانا، الأسلحة تخرج والطائرات والقوات الجوية تخرج، ولو لنسمي الأمور بأسمائها، من الإمارات، الخضروات من الأردن، البنزين والمشتقات البترولية من السعودية، القواعد العسكرية الأمريكية في هذه الدول تستقبل الطائرات الإسرائيلية لتقوم بضربات ضد الأراضي الإيرانية، وهذه الدول كلها لم تفكر، ظنت أنها في حماية المحتل أو الغاصب الصهيوني والأمريكي، فإذا ما جاء أرادت إسرائيل أن تضربهم، تم تعطيل جميع الأنظمة الإلكترونية للأسلحة، فأصبحت هذه الأسلحة كتلا معدنية صماء لا تتأثر ولا تتحرك، ودم بالرغم أن قطر تمتلك من أقوى منظومات الدفاع الجوي، ولكنها لم تستطيع أن تحرك صاروخ أو طلقة واحدة. هذه الأمور كلها تؤكد أن إسرائيل وأن المنطقة كلها لعبة في يد الأمريكي والإسرائيلي، لأن هذه الأنظمة التي أعطت للأمريكي في زيارة واحدة أعطت له الاحتياطات النقدية التي تمتلكها هذه الدول، شيء من يعني من رابع المستحيلات. كيف يكون هذا؟ كيف ترهن مستقبل وحياة الشعوب بهذه الكيفية إلا إذا كنت يعني كلمة عميل كلمة بسيطة، يعني عندما نقول أن هذه أنظمة عميلة فهي كلمة بسيطة، بل نقول أنها أفرع لهذه القوى التي تحارب أهل المنطقة هذه، وإن كانوا يقولون أن هناك أزرع لإيران، فنحن نقول أن هناك نعال للأمريكي في المنطقة. لم يستطيع، لا يريد أن يتحدوا مع إيران، لأن إيران لديها رؤية لديها رؤية إسلامية واضحة، لكن هم يريدون أن يسيروا في مع الطرف الأمريكي والإسرائيلي وحياة السوائب في الحقيقة.
شكرا جزيلا لك دكتور طارق فوزي، الباحث الاستراتيجي من القاهرة.
الشكر لكم وموصول وجزاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن تحركات المجرم ترامب في هذه الآونة تثير الحياة الحيرة والريبة والشكوك، فهذا المجرم يتخبط هنا وهناك، فتارة يريد أن يغزو دولة فنزويلا، وتارة يصرح بأنه سوف يغزو النيجر دفاعا عن المسيحيين كما يزعم. كل تحركات المجرم ترامب زائفة توحي بفشله وفشل كبير للإدارة الأمريكية، هذه الإدارة التي تواجه مشاكل داخلية في أمريكا قد تعصف بهذه الولايات المتحدة الأمريكية. لبرنامج حادث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. طبعا نشكر الأخ المستمع صبحي عبد الحميد من الأردن، للأسف لم نتمكن من بث مساهمته، إن شاء الله في اللقاءات المقبلة نستمع إلى المزيد منه الزميل الأخ المستمع صبحي عبد الحميد من مستمعينا القدامى لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكره على هذا التواصل، وكذلك الأخ محمد مهدي والأخ عدنان من العراق. كما نشكركم أحبتنا الكرام على حسن متابعتكم، وكذلك نشكر الدكتور طارق فوزي الباحث الاستراتيجي من القاهرة. نتمنى لكم جميعا كل خير، دمتم سالمين موفقين وفي أمان الله. هذه إذاعة طهران والساعة فيها 10 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بث هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد فشل تكنولوجيا كيان الاحتلال في صد الصواريخ الإيرانية. روسيا تعتبر مستقبل برنامج إيران النووي مرتبطا بالإيرانيين وحدهم ولا يوجد أي قيود عليه. وفصائل المقاومة الفلسطينية تشدد على تمسك الشعب الفلسطيني بالمقاومة لمواجهة مؤامرات الاحتلال. ومن العناوين للتفاصيل اقرأوا على حضراتكم أمير رضواني. صرح المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية أن تكنولوجيا الكيان الإسرائيلي فشلت بتوفير دفاع حيوي لصد الصواريخ الإيرانية. وأكد العميد علي محمد نائيني أن الموساد أخطأ في متوقعاته بخصوص رد الفعل الإيراني خلال الحرب، إذ لم يستطع التنبؤ بمستوى جاهزيته وسرعة ردها، لافتا إلى عدم وجود مؤشرات على تحقيق الكيان قدرات أو استعدادات جديدة لزيادة ردعه. وأضاف العميد نائيني أن القوة الجوفضائية وحدها كانت قادرة على هزيمة العدو، وأن الهدف كان إثبات قوة الردع وليس تصعيد الحرب، مبينا أن الأمر لم يكن يتطلب إشراك جبهة المقاومة العراقية واللبنانية رغم استعدادهما. صرح الرئيس الإيراني أن الهدف من توسيع الصناعة النووية
وتلبية احتياجات الشعب وتحسين رفاهية البلد وليس إنتاج أسلحة نووية. ولدى زيارته لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية كد مسعود بزشكيان بقاء التكنولوجيا النووية في عقول علماء البلاد، وأن تخريب المنشآت النووية لن يكون مانعا أمام تطور هذه الصناعة، مضيفا أن إيران ستعيد بناء منشآتها النووية بقوة أكبر. من جانبه اعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني محمد إسلامي بناء 8 محطات طاقة نووية جديدة على السواحل الجنوبية والشمالية للبلاد بالتعاون مع روسيا مسألة مدرجة على جدول.